البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله أبواب النجاة والصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه الجهة وهي ربما أتممناها، يعني أن الهوي إلى السجود بدء الهوي من الانتصاب قياما ليس من السجود ولا من الركوع. أما إذا قارب الهوي إلى السجود وإلى الركوع فهو من الركوع ومن السجود على الأصح، كما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه. فالركوع والسجود هو معنى مصدري واسم مصدري، وليس معنى اسم مصدري فقط، وهو نتيجة الفعل والهيئة. وهي طبعا مبحث يترتب عليه ثمار كثيرة في بحث الخلال. لا، أي المادة، لأن المراد من الركوع، لأنه كما أخذ الشارع الهيئة التي هي مثلا نتيجة واسم مصدر، إيجادية الهيئة ملحوظة أيضا إحداثية. ولذلك أحد معاني التعبدي والتوصلي يجوز إليه 10 معاني 12 معنى أكثر. عجيب. أي نعم، تعبدي توصلي، أو قل توقيفي وغير توقيفي. توقيفي يعني تعبدي، أحد معاني التعبدي. أحد معاني التعبدي يعني لابد أن يكون الامتثال إحداثيا ليس إبقائيا. لذلك هذا المثال هذا دقيق لهذا المبحث أم لا، بحث آخر كثير يتبنوا. لو كنت أنت في الماء وكان عليك غسلا، على المكلف غسل، ودخل الماء لا بنية الغسل، ثم تذكر أن عليه غسلا، فحينئذ مجرد وجوده في الماء يستشعرون فيه، إلا يخرج، مو كله، يخرج بعض أجزاء ويرمس مرة ثانية، أو بعضهم قال يحرك روحه تحت الماء. أما نفس الماء الموجود الواصل للبشرة سابقا باعتبار ما نوى غسل، الآن ينوي غسل، في إشكال. لماذا؟ لأن الامتثال في العبادات، الامتثال في العبادات يختلف عن الامتثال في غير العبادات. الامتثال في العبادات لابد يكون مصداق إيجادي إحداثي متجدد، لأنه إبقاء لما كان. مثلا أنت كنت ساجد سجدة الشكر وسمعت آية العزائم، يقول خوف، بدل ما أرفع راسي أبقى مستمر ساجد بنية أداء امتثال السجدة الواجبة في آية العزائم، هذا ما يجزي. لابد ماذا؟ أو ترفع راسك وتلتسجد مرة ثانية. لما؟ لأن الامتثال في العبادات إحداثي، يعني متجدد، لازم جديد ينطلق، ينبعث، ينوجد، يتولد وجودا من داعي القربة. أما إبقاء ما كان ما يكفي. هذا أحد معاني العبادية في العبادي. نعم، نفس الكلام هذا طبعا، لأنك أنت قصدت 4 ركعات عصرا، لابد تغير صورتها، الديكور ما لا تغيره. اي طبعا هذا بعد جهة أخرى. صح، لكنك أوجدتها من الأول إيجاديا، لكن غاية الآن بديكور ولون العصر الآن قال لك الشارع أنا أكتفي بها، غير لون مالها كافي كذا. صحيح، ولكن من الأول هي إيجادية. على أي حال أحد معاني العبادية هذه إحنا كنا في إيه، فإذا الركوع والسجود فيه اسم مصدر وفيه المصدر، إيجادية وإحداثية. حينئذ فإذا في نص هذا المصحح في أبواب الركوع مر بنا أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، أهوى فعل ماضي بس مو سجد، أهوى إلى السجود شيء وبين تقول سجد شيء آخر، لم يقول سجد قال أهوى، يعني الهوي الذي هو مصدر تحقق منه فشارف على السجود إلى الآن لكن لم يسجد. حين دين هذا دخل في منطق في منطقة السجود كما مر، فمن ثم دخل الغير، وليس هذا حين دين تخصيص للضابطة التي مرت أنه في المقدمات لا يصدق الدخول في الغير، المقدمات المتخللة بين الأجزاء أي الأكوان المتخللة، بخلاف المورد الآخر إن شك في السجود بعدما قام ولم ينتصب قياما، عفوا إذا لم يقم، أما إذا قام فليمضي قام، لأن شوف لاحظ هنا الشارع جعل أمد الدخول في الغير حصول القيام، يعني قبل أن ينتصب لا زال هو في المقدمات البينية. نعم، هذه جهة من جهات القاعدتين. جهة أخرى، لماذا؟ طبعا قوموا لله قانتين، نفس القيام اتفاقا هو صلاة قائما من قيام والصلاة من جلوس، نفس القيام قنوت، قنوت يعني خضوع لله عز وجل، وهو طبيعة منوعة للصلاة. ومن ثم ذهبنا إلى أن القيام بعد الركوع الذي هو قبل السجود كالشيخ الطوسي ذهبنا إلى أنه ركن، لما؟ لأن السجود يجب أن يكون عن صلاة قائم، فلا بد يكون عن قيام، للسجود عن جلوس ما يجزي ما يكفي. بس بغض النظر عن هذا المطلب، احنا الكلام في هذا سواء كان حقيقة شرعية أو لغوية، بالتالي أخذه الشارع، لا أخذ بعنوان، هنا أخذ عنوان قوموا لله قانتين، لذلك عبرون نفس القيام يقولون أحد أركان الصلاة القيام في التكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع، فعنوانه القيام ركن بعد، مو بس جزء، أكثر من جزء من الأركان في الأجزاء. على ذلك احنا ضممنا الى القيام في التكبيرة والقيام في قبل الركوع القيام قبل السجود اللي هو بعد الركوع ايضا ركن، فهو ليس فقط جزء رئيسي بل ركن. ليس كل الهوي، بدء الهوي من القيام ليس من السجود للسجود، وبدء الهوي من انتصاب القامة، بدء الهوي للركوع أيضا ليس ركوع، إذا قارب للهيئة هذا يعد ركوع من الركوع، كذلك إذا قارب إلى السجود يعد من السجود. أمس ما ذكرنا هذا السؤال، الأخوان أجابوه لو ما أجابوه، الجواب هو مر بنا مرارا، أمور قد تكون جزء الشيء، ولكن جزء الركن ليس كل جزء الركن ركن، جزء الركن ولكن ليس بركن. يعني مثلا الركوع ركن، لكن ليس كل شيء جزء في الركوع ركن. يعني نفس الركن له ركن بعد، هذا مر بنا. السجود ركن السجدتين، لكن ليس كل شيء في السجدتين، ذكر السجدتين مثلا ليس بركن. مس الرجلين، سجود الإبهامين يعني، أو اليدين أو الركبتين ليس بركن في السجود. السجدة الجبهة ركن ولما جرى. ففرق بين الشيء ركن وكل شيء فيه، مثل الصلاة، حين الصلاة عمود الدين، ولكن أجزاء الصلاة الغير الركنية ليست عمود، إنما هي ليست بركن. هذا مبحث صناعي مفيد ذكرناه سابقا مرارا. الجهة اللاحقة، البعض قد يستدل على عدم الاكتفاء بالدخول في الجزء الندبي لتحقق الدخول في الغير. سابقا مر بنا هذا البحث، أن أحد مصاديق الدخول في الغير ما هو؟ الدخول في جزء ندبي، مع أن طبعا المقدمات مر بنا، المقدمات لا تكون مصداق للدخول في الغير. جيد، فالجزء الندبي يحقق الدخول في الغير، ولكن المقدمات لا تحقق. فقد يشكل على الاعتداد بالجزء الندبي أنه يحقق دخول غير، يشكل بماذا؟ يشكل بأنه الشارع في أبواب الركوع اللي قرأناها الآن، باب 13، الشارع جعل غاية الدخول في الغير إن شك في السجود جعلها القيام، قبل أن تنتصب قائما يلزم عليك الاعتداد بالشك في السجود. أليس هي الضابطة الآن؟ نصوص، ما نصوص أشرنا إليها عديدة في أبواب الركوع الباب 13. أنك أيها المصلي إذا شككت في السجود اعتني، أعد، إلا إذا انتصبت قائما. هذا نص الروايات. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، أما قبل لا يقوم يعتن. هذا لازمه ماذا؟ لازم هاي الضابطة، أنه خب أنا جلست بعد السجود، الجلسة بعد السجدة الثانية الجلسة مستحبة أو مستحبة؟ مستحبة، جزء مستحب. أنا جلست الجلسة المستحبة، فلما جلست الجلسة المستحبة دخلت في الجزء المستحب، وإذا دخلت في الجزء المستحب المفروض أنا دخلت في الغير، فالمفروض ماذا؟ المفروض أنه أجري قاعدة التجاوز والفراغ. لماذا الشارع حدد الدخول في الغير إلى أن أنتصب قائما؟ إذا انتصبت قائما حينئذ لا أعتني بالشك في السجود، قبل أعتني، مما يدل على أنه الدخول في الجزء المستحب ليس دخول في الغير، هذا خلاف ما مر بنا. ولعل استشهد بذلك السيد الخوي، إذن هذا تقريب من هاي الروايات المتعددة الواردة في الشك في السجود، ليس في أبواب السجود واردة، واردة في أبواب الركوع الباب 13، روايات متعددة. فمقتضاها أن الجلسة سجود كذا ليس بدخول في الغير، هذا الاستدلال. الجواب ما هو؟ الجواب يعني وجهين لكم. أولا صحيح زرارة اللي مر بنا صريح في الاعتداد بالغير، الاعتداد بالجزء المندوب في حصول الدخول في الغير، شككت في الأذان وأنت في الإقامة، شككت في الإقامة وأنت في كذا، الإقامة خوف جزء، الأذان جزء مستحب، إقامة مثل الأكثر ذهبوا إلى أنها مستحبة ويحتاطون فيها. فالروايات الواردة في قاعدة التجاوز ناصة على أجزاء مستحبة، شلون نرفع اليد عنها؟ هل وليكن وليكن في الصلاة من أقسام الصلاة، فإذا ما يمكن نرفع اليد عنها، هذه نقطة. النقطة الثانية هذه الجلسة الاستراحة، من قال بأنها جلسة استراحة بعد السجدة الثانية؟ يمكن جلسة استراحة وين؟ جلسة استراحة بعد السجدة الأولى، فمن أين أنا أحرزت أني دخلت في الغير؟ التفت ولا لا؟ ثبت العرش ثم انقش، أنا منين أعرف هذه الجلسة الاستراحة هي جلسة بعد الأولى أو جلسة بعد الثانية؟ عندما أشك في الجلسة السجدة الثانية تلقائيا سيكون شكي في الجلسة هذه الاستراحة أنها جلسة بعد الأولى أو جلسة بعد الثانية، فمنين أحرزت الغير أنا؟ من أين أحرزت أني دخلت في شيء غير للسجدة الثانية وهو ما بعد السجدة الثانية؟ منين ما أحرزت؟ يا جلسة ما فيك يا محكمة، ما عندنا لفظ في الرواية يقول جلسة عساس نجري فيه مقدمات حكمة، نعم عندنا فقط لفظة غير في الروايات، ولفظة غير طبقت على أجزاء المستحبة. فإذا أصلا هنا لم أحرز أنا الجزء المستحب الذي بعد السجدة الثانية، ما أحرزت أنا. دققوا، يعني في قاعدة التجاوز صح الشك في الشيء، كلما شككت في شيء ودخلت في غيره بس تحرز الغير، شككت في الحمد ودخلت في السورة، مين طبعا أحيانا أنا أحرزت أنه سورة، شكي مو في السورة، شكي في ماذا؟ شكي في الحمد، أو دخلت في سورة الحمد شككت في تكبيرة الإحرام بس أنا عندي شك في سورة الحمد، ما عندي قاعدة مشتغل أقرأها، شكي في هنا يصدق أني أنا أحرزت الغير المترتب المتأخر، يصدق طبعا. أما شيء أنا لازم الشك في شيء شك أنه هذا الغير غير بعده أو غير ليس قبله، هذا ما صدق أنه دخلت في الغير. فإذا نكتة أن هذه الجلسة الاستراحة لا تكفي لأنها مرددة بين كونها الجلسة الأولى والجلسة الثانية، فإذا ما أحرصت أن تدخل في الغير. لذا بخلاف إذا انتصبت قائما، إذا انتصبت قائما قاطعا هذا غير، قاطعا هذا غير. بخلاف إذا لم أنتصب بعدي في حالة الانتصاب أو حالة القيام بعدي لم أقم، فحينئذ هذا أيضا ليس، هذه مقدمات بينية. الكلام هو مردرد أن هذه ثانية أو أولى، هو الكلام هذا مو نقول، لا هي نقل ولا بقول. الآن هذا يشك في السيدة الثانية، مع فرض الشك في السيدة الثانية شو تفرض أنه أحرز الغير؟ ما أحرز. زين، إذن هذا الاستدلال مو في محله. وإذن ما ورد في الرواية على القاعدة ولا تنافي الدخول في الغير وهو الجزء المستحب. شوف لاحظوا سأخلني قبل لا نواصل بقية الجهات، بقية الجهات لاحظوا هذا النوع من التدقيق في تطبيق القواعد يسمونها اصطلاحا صناعة التطبيق. صناعة التطبيق أو منهج التطبيق له إنصافا لمع فيه السيد الخوي رحمة الله عليه. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه في كل الأصول أو حتى كثير من أبواب الفقه ابتكار نظريات قليل عند السيد الخوي رحمة الله عليه. أساتذة الكمباني النائيني أغضياء هو عندهم ابتكارات. زيدا هو طبعا عنده في الأصول موردين أو ثلاثة نظرية من رأس ابتكار السيد الخوي، هذا صحيح موجود، أو خالف فيها أساتذته. طبعا المواد اللي خالف فيها أساتذته وإن لم تكن ابتكارها موجودة مثل قضية وضع اللفظ، لكن تابع في ذلك المحقق النهاوندي شيخ علي من أعلام النجف قبل الشيخ الأنصاري. إذا مهارة السيد الخوي وين رحمة الله عليه؟ عنده مهارة تميز السيد الخوي في التطبيق، في التطبيق عنده تدقيق، هاي يسموها تطبيق. ترى أنت تشوف أصل قاعدة التجاوز والفراق أنها قاعدة واحدة أو قاعدتين أدلتها إطارها قالبها يكون متضلع في الفقيه، لكن بعد ذلك لما يروح إلى التطبيقات تراه في التطبيقات هش، هاي موجودة. والعكس كذلك موجود، شوف في أصل ابتكار النظرية لا مو كلش يتابع في الآخرين، لكن في التطبيق انصافا عنده دقة ودقدقة وداقوق، يعني مدينة داقوق بشكل جيد. فالمقصود على أي حال هذه مهارات عند الأعلام والفقهاء. طبعا واحد زي اللي يجمعها الكل هذا كذا، بس لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، يحاول الإنسان يبني في نفسه هذه المهارات ولو بحسب نسبة معينة. جيد، الجهة الأخرى بعد في هذا البحث هذه روايات الوضوء أنا ما قرأتها لكم، خلني أقرأها لكم، موجودة الآن مدونة اللي جهة سابقة مرت أمس، أقرأ لكم بعض روايات عسس قبل أن ندخل. صحيحة زرارة في أبواب الوضوء الباب 42 الحديث الأول، متن الرواية هكذا صحيح زرارة قال عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك، هشوف قاعدا دقيق العبارة، قاعدا على وضوئك يعني لازلت لم تتجاوز الوضوء. واعتبر الشارع الوضوء وحدة واحدة، لم يعتبره مركب مثلا. انظر التعبير: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه. هذه الرواية كما ذكرت لكم في أبواب الوضوء الباب 42 في الوسائل قطعها صاحب الوسائل. القطعة الأخرى منها أوردها في أبواب غسل الجنابة. فالرواية مقطعة والأعلام تعاملوا معها كأنما هي عادي تمام الرواية، لا أي صحيح الزرار. دي الرواية بعد خلنا أذكر لكم مصدرها اللي هي فيها شك في الأذان وقد دخل في إقامة قال يمضي، شك في الكذا، هذه في أبواب خلل الصلاة الباب 23 الحديث الأول. جيد. الجهة اللاحقة، ماذا لو شك في الحمد وهو في السورة؟ شك في الحمد وهو في السورة، طبعا على مبنى متأخري العصر اليزدي وغيره وكذا والسيد الخوي رحمة الله عليهم، بلا شك تجري قاعدة التجاوز لأن السورة تغاير الحمد، لكن على ما بنينا عليه لا تجري قاعدة التجاوز، يجب أن يعيد السورة، يعني يعيد أو يرجع ويبتدئ بسورة الحمد. لماذا؟ لأن الحمد والسورة كليهما في باب الصلاة اعتبرت كعنوان واحد اسم القراءة، ولم يفكك الشارع بين قراءة الحمد وقراءة السورة، قال القراءة، والقراءة هي قراءة الحمد والسورة. جيد جيد، فهو القراءة عنوان واحد، تبقى عنوان واحد. السورة بالتالي لم تؤخذ كعنوان واحد كقراءة، ولذلك في كثير من الروايات حتى التي وردت في قاعة التجاوز عبر هكذا: شككت في القراءة وقد ركعت أو وقد قنت، لم تفكك بين قراءة الحمد والسورة. هذا مو أريد أقوله عمدة ما نعتمد عليه، عمدة ما نعتمد عليه هو هذا أن الحمد والسورة هما من جزء وعنوان واحد، لم يفكك بينهما في الأدلة فالبناء. وهذا طبعا ذهب إليه جماعة أيضا، إذا شك في السورة سمون معاصرين، إذا شك في السورة عفوا شك في الحمد وهو في السورة يعيد. ليس عنوانان، ورد نعم لأصالة الأبحاث على الكتاب، لكنه لم يرد على السورة أنها عنوان. مثلا الواجبات الصلاة تكبيرة الإحرام، الحمد، السورة، الركوع، كذا كذا. لا بالعكس، هو القراءة غاية الأمر، ركن القراءة الحمد. من ثم في صلاة الجماعة أنت إذا لم يفسح لك المجال إمام الجماعة وقد التحقت متأخرا تترك السورة لكن لا تترك الحمد، وإن كان الصحيح على المشهور حتى الحمد إذا لم يفسح لك المجال تقرأ ما تيسر من الحمد. المقصود أن عنوان السورة لم يلحظ عنوان مستقل في أجزاء الصلاة، اعتبر جزء الجزء، ومرة جزء الجزء عبارة محقق القراءة، محقق للجزء الرئيسي ما تجد فيه القاعدة. جهة أخرى نعم لا هو الأجزاء الداخلية في الحقيقة مترابطة نقبل من الطرفين لا من طرف، لكن الكلام أنه لم يعتبر الشرع لها عنوان. جيد، الجهة اللاحقة، الجهة اللاحقة البعض فصل في المنع عن جريان قاعدة التجاوز داخل أثناء الوضوء أو أثناء الغسل، عفوا إيه أثناء الوضوء أو أثناء الغسل، فصل في المانع. مرة بين النص موجود، خو النص موجود، إذا شككت في قرأناه الآن، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه. فهاي الرواية وأمثالها أو هي عمدة تدل على منع جريان قاعدة التجاوز أثناء الوضوء أثناء الغسل أثناء التيمم، بل عممنا أثناء أي جزء موحد إيقاع التجاوز. قاعدة التجاوز، ماذا عن قاعدة الفراغ؟ البعض قال، يذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل، قال أن غاية ما منعنا عن إجراء قاعدة التجاوز أثناء الوضوء والغسل والتيمم أو على التعميم بعد في كل الأجزاء التي في الأثناء التي لم تعتبر جزء ترامي أجزائها عنوانا مستقلا، الدليل ورد في التجاوز في منع التجاوز ولم يرد الدليل في منع الفراغ، فنفصل بين التجاوز والفراغ. فقاعدة الفراغ في الأثناء تجري، قاعدة التجاوز لا تجري. طبعا مبحث مهم وحساس في القاعدتين. أذكر الأخوان ولو احنا ما بنستوفي بس أذكرهم بهاي النكتة وتتم غدا، تذكرون نفس منع قاعدة التجاوز في جزء الجزء وجزء جزء الجزء ترامي الأجزاء، المنع عن جريانها وهو في أثناء الجزء، أما إذا خرج من الجزء الكبير إلى الجزء كبير آخر ولو شك في جزء الجزء وجزء جزء الجزء تجري، تذكرون هذا المطلب؟ أي نعم. الكلام إذن في قاعدة الفراغ بهاللحاظ، مو إذا فرغ من الجزء الكبير بلا شك تجري، هو تجاوز يجري، فكيف بالفراغ؟ إذن كلامنا في قاعدة الفراغ تجري في ترامي الأجزاء وهو لا زال في الجزء الكبير، لم يغادر منه إلى جزء كبير آخر، محل الفرض هذا. المهم البحث حساس مهم ويحتاج للسخونة الرياضية إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.